عن الشيخ الأكبر وصار الحرب بينهما. هل أحد من الأنبياء كان يخاف الشرك على نفسه عند محمد؟ ها؟ هل أحد من الأنبياء كان يخاف الشرك على نفسه؟ من؟ تأكد؟ ما الدليل؟ ها؟ ها من عنده جواب غير هذا؟ ها؟ 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 ها؟
وجب لي وبني أن
ها؟ ها؟ هذا سيجيب عنده؟ إبراهيم باتفاق. أحسن. كل الأنبياء وكل صالح يخاف على نفس الشيء، ليس إبراهيم فحسب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا. فهكذا دأب الصالحين أنهم يخافون على أنفسهم الشرك. قال عليه رحمة الله وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في رسالة السنية: إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو أنصرني أو أرزقني أو أجرني أو أنا وأنا في حسبه ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قتل، أي إلا قتل مرتدا. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا ليجعل معه إلها آخر. والذين يدعون مع الله إلها آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، ثم قال في ذلك الكتاب: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل دين الإسلام، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي كان أما دعوة الرسل هو إفراد الله تعالى بالعبادة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أدلة هذا كثيرة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني الله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فهذا صحيح، وقد مر معنا عن جماعة من الصحابة، عن قتيلة وعن أبي الطفيل وعن غيرهم. قال: وقال ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويتقدم معنا أن سعد بن عبيدة لم يسمع من ابن عمر. قال: وقال في مرض، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا. الحديث تقدم في الصحيحين من حديث عائشة بن عباس. قال: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري مثلا يعبد. ما حال هذا؟ ما حاله؟ الصحيح المراسيل عطاء، الصحيح أنه المراسيل عطاء قد مر معنا في هذا الكتاب. قال: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا الحديث له شواهد، إلا قول اتخذوا قبري عيدا، فهذه فيها ضعف، فيها ضعف. فلم طريق مال العمري، عبد الله بن عمر العمري، أو نعم، وهو ضعيف. قال: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور، ولذلك من ذرائع الشرك عبادة الله في مثل هذه المواطن، حتى وإن كان يعبد الله عند قبر فهذا ذريعة من ذرائع الشرك. ولذا نهى في الشريعة الإسلامية عن بناء القبور على بناء المساجد على القبور أو وضع القبور داخل المساجد، لأن هذا من ذرائع الشرك، وقد يعبد بعدها صاحب القبر ويعظم. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون لأركان بيت الله، فلا يشبه به فلا يشبه به المخلوق، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الله. وحتى البيت يعني يقول ما جاء به الدليل الركن اليماني أنه ماذا يمسح استلم، وهكذا الحجر الأسود. أما الركنان الشاميان فلا، لأنهما لم يؤسس على قواعد إبراهيم. وأيضا لا يجوز المعتقد في القبة أمام الشيء البيت الذي قبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه بركة. نعم آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة وتبرك بها، لكن هذا ليس من آثاره، فقد غير البيت وبدل وغير ذلك. قال كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما جاء في حديث أبي بن كعب عند مسلم. قال وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد بن حديث معاذ وهو صحيح. قال والإله هو الذي يأله القلب عبادة له واستغاثة به ورجاء له وخشية وإجلالا، انتهى. قال وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أي كان تلفظ بالذي ذبح له غير الله أو لم يتلفظ به، ذبح صاحب القبر ولم يتلفظ به أو بغيره، فهو أيضا لا يجوز. قال وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم، أي ليس مقصود به أكل اللحم فقط، أي ذبيحة اللحم إذا كان ذبح تقربا بنية العبادة لله فهذا لحمه أفضل، وهذا الفعل أفضل، والذبح هو عبادة على أي حال، حتى لو ذبح لضيف أو ذبح للحم لأكل، لكن إن كانت عبادة محضة كان أجرها أكثر. قال وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من استعانة باسمه لفواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم شركا من استعانة بسم الله باسم غير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحوم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، هؤلاء المشركون الذين يذبحون لغير الله، وإن قال بسم الله وإذا يذبح عند قبر أو للجن أو غير ذلك فهو مشرك، لأن الذبح عبادة ولا تجوز إلا لله. قال كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة يتقربون إلى الأولياء ونحو ذلك، وهم يقولون بسم الله، وربما يزيدون أيضا الله أكبر، وهم يكبرون ويعظمون الولي. قال وإن كان هؤلاء المرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعله بمكة وغيرها من الذبح للجن، هذا يدلك أن كان الشرك هنالك أكثر مما هو موجود الآن. ومثل هذا الذبح لا يجوز أكله، أنت لو جئت شيئا لحما أو ذبيحة لغير الله عند قبر أو غير ذلك لا يجوز أكله، محرم. لكن لو جئت لباسا أو أطعمة أخرى وضعوها عند فعل القبر وأخذتها جزاك الله خيرا، هذا لا ليس محرما. قال ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب أي من قضاء الصراط المستقيم، إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك، أي قد يكون سببا للشرك. وبلا شك أن من تعود العبادة ولكافر لله عند القبور يفضي ذلك منه إلى تعظيم أصحاب القبور ودعائها والشرك بها. قال ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك أبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة، انتهى، أي أن هذا سبب أو ذريعة من ذرائع الشرك. وكلامه في هذا الباب واسع جدا، وكذلك كلام غيره من أهل العلم. وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسطه، وآخر من كان منهم نكالا على القبوريين وعلى القبور الموضوع على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس بن حسين بن القاسم رحمه الله، فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا لضلالهم وأتى على غالبها ونهى الناس عن كفرها والعكوف عليها فهدمها. وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء توسلوا إليه بوسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين. لا الله خيرا. وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتراض بقول أحد من أهل العلم، ولكن ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقة لما طلبه السائل كثر الله فوائده. وبالجملة فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه، وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل. ولو أراد أن يجمع ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما، وقد يسر الله جمعه وهو مجلد ضخم أيضا والحمد لله. ماذا؟ طبعا 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 طبعا